بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في الرسالة الأولى التي خطها الرسول بولس إلى تيموثاوس الشاب، وما زلنا في الفصل الأول منها. رأينا في الحلقة الماضية أن تعليم الكنيسة المحلية ينبغي أن يكون نفس التعليم الذي كانت تعلمه الكنيسة في بدايتها، أي تعليم الرسل. لقد كان تعليم الرسل قائما على الوحي اللفظي التام للأسفار المقدسة وعصمة كلمة الله، كما أنهم علموا عن لاهوت المسيح. وكان ينبغي على تيموثاوس أن يذكر المؤمنين في أفسس بأن لا يعلموا تعليما آخر، فإن لم يكن تعليم الكنيسة سليما فإنها ليست كنيسة. كانت أفسس مركز الديانات التي تشتمل على الطقوس السرية في ذلك الوقت، وكانت تلك الديانات قائمة على الأساطير والخرافات الإغريقية التي كان ينبغي على المؤمنين في أفسس أن يتجنبوها. لذلك طلب منهم أن يبتعدوا عن الخرافات والأنساب والتي ربما تشير إلى التعليم الخاطئ الذي يقول بأن الكنيسة ما هي إلا استمرار لليهودية، وبأنها مجرد نسب يتبع الآخر. يقول بولس عن كل هذه إنها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وهنالك ثلاثة أشياء ينبغي على الكنيسة أن تظهرها. أولا، هنالك الإيمان، أي الإيمان بالله وبكلمته. ثم هنالك المحبة، والمحبة لا تعني الكلام فقط، بل تعني المحبة العملية التي تعنى بالآخرين ولا تسبب لهم الأذى. كذلك هناك الضمير الصالح. ثم رأينا بولس يحذر المؤمنين من الناموسيين الذين كانوا يعلمون بأن الناموس هو وسيلة الخلاص ووسيلة التقديس بعد نوال الخلاص. فالناموس يديننا، وهو يكشف للإنسان أنه خاطئ وبحاجة لمخلص، ولا يمكن للخاطئ أن يخلص بالأعمال الصالحة لأنه غير قادر على القيام بأي عمل صالح. إن الناموس يكشف مشيئة الله، فالناموس رائع من الناحية الأخلاقية، وهو جيد للسلوك الأخلاقي، لكن ليس للحصول على الخلاص. ولا يستطيع الناموس أن يخلص شخصا خاطئا، لكنه قد يستطيع أن يقومه أو أن يكشف له بأنه خاطئ، فهذه هي غاية الناموس. تعال بنا اليوم نتابع التأملات في الفصل الأول من رسالة تيموثاوس الأولى، ولن ننتهي منه بعد. يقول العددان 9 و10 من هذا الفصل: عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار، بل للأثمى والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزناة، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح. لم يعط الناموس للإنسان البار، أي للإنسان الذي أصبح بارا بسبب إيمانه بالمسيح، فمثل هذا الإنسان مدعو لمستوى أرفع وأسمى أمام الله. وهكذا فقد أعطي الناموس للخطاة، فالوصية التي تقول لا تقتل لم تعط لأولاد الله الذين لا يقتلون أحدا ولا يودون أن يؤذوا أي شخص، لكنهم يرغبون في تقديم العون والمساعدة، بل إن تلك الوصية أعطيت للأشخاص الذين يحبون سفك الدماء، وقد أعطيت لكبح جماح الإنسان الطبيعي. فالناموس أعطي للزناة ولمضاجعي الذكور ولسارقي الناس، للكذابين وللحانثين. وهؤلاء الذين جاءوا إلى المسيح لم يخلصوا بالناموس، بل بنعمة الله. وقد أصبح هؤلاء في عائلة الله، وباتوا يعيشون حياة أسمى من تلك الحياة التي يطالبهم بها الناموس. اسمح لي عزيزي المستمع أن أقدم لك مثالين توضيحيين على أمل مساعدتك في فهم المقصود هنا. افترض أن هنالك شخصا خارقا للقانون يقف أمام القاضي وهو مذنب، وينبغي عليه أن يدفع غرامة كبيرة وأن يدخل السجن، لكن القاضي يقول: أنا لي ابن يحب هذا السجين رغم أنه خرق القانون وينبغي علي أن أدينه، وابني هذا غني وقد وافق على دفع الغرامة عن هذا السجين، كما أنه وافق على أن يسجن عوضا عن هذا الشخص المذنب، وهكذا فإن عقوبة هذا السجين قد سددت بالكامل، لهذا فسوف أخذ هذا المجرم إلى بيتي وسوف أعامله كابن لي. وحينما يقوم القاضي باصطحاب هذا المجرم إلى بيته، فإنه لا يقول له عبارات مثل لا تقتل أو لا تسرق، فقد أصبح هذا الرجل ابنه الآن، لهذا فسوف يتحدث القاضي مع هذا الرجل عن وجوب محبة بقية أفراد الأسرة، وعن آداب الطعام، وعن حسن معاملته لزوجته، والمساهمة في الأعمال المنزلية. وهكذا صديقي المستمع، فقد تمت معاملة هذا الرجل على أساس مختلف تماما عن السابق، وهذا هو ما قام به الله مع الخاطئ التائب، فقد أصبحنا فوق الناموس. الناموس أعطي للأشخاص الذين يتمردون على الناموس أو القانون، وهو معطى أيضا لكبح جماح الطبيعة القديمة المتمثلة في الجسد. أما المثال التوضيحي الآخر فقد رواه دكتور هاري آيرونسايد، حيث قال بأنه بعد انتهائه من التعليم في مؤتمر هندي في ولاية أريزونا، قام باصطحاب أحد المسيحيين الهنود معه إلى ولاية كاليفورنيا، وفي أحد الأيام طلب من ذلك الهندي أن يتحدث أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يواجهون مشكلة في استيعاب مفهوم الناموس ومفهوم النعمة، فقد كانوا غير قادرين على تمييز مكان الناموس في الحياة المسيحية. وهكذا وقف ذلك الشاب الهندي أمام تلك المجموعة وقال: لقد حضرت إلى هنا من مدينة فلاجستاف بواسطة القطار، وقد توقفنا لعدة ساعات في محطة بارستو، وفي قاعة الانتظار في تلك المحطة رأيت إعلانات تقول لا تبصق على الأرض، فقد كان هذا هو النظام هناك، وحينما نظرت إلى الأرض تبين لي أن أحدا لم يعر انتباها لذلك النظام أو ذلك القانون. لكن حينما وصلنا إلى أوكلاهوما دعتني إحدى العائلات المسيحية الرائعة للإقامة معها، وحينما جلست في غرفة الجلوس نظرت من حولي فوجدت صورا جميلة معلقة على الجدران، لكني لم أجد أي يافطة تقول لا تبصق على الأرض، وعندها تحسست السجاد فوجدت بأن أحدا لم يبصق عليه. وهكذا فقد كان الناموس هو المطبق في تلك المحطة، أما في ذلك البيت فقد كانت النعمة هي السائدة. وهكذا صديقي المستمع، فالإنسان تحت الناموس لم يقدر أن يطيع الناموس ولا أن يبلغ مستواه، بل كان يخرق الناموس بصورة دائمة. أما في عهد النعمة فالإنسان يصبح عضوا في عائلة الله وهو لن يقتل أو يكذب، أما إن فعل شيئا كهذا فما من شك في أنه بعيد عن الشركة الحقيقية مع الله. وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح، يضيف الرسول بولس هذه العبارة في حالة أنه قد نسي أي شيء، وهذه العبارة تغطي أي خطية لم يذكرها بولس هنا. عدد 11 حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه. مرة أخرى صديقي المستمع، فإننا نقف أمام جملة فريدة يستخدمها الرسول بولس في كتابته إلى تيموثاوس، في حين أننا لا نجدها في أي من رسائله الأخرى إلى الكنائس. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى ابتداء من الآية 12. تفضلي يا رندا.
وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا، مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمينايوس والإسكندر الذين أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا.
وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. يركز الرسول بولس هنا على ربوبية المسيح، أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. إن الناس في وقتنا الحاضر يسيئون كثيرا فهم فكرة الخدمة، لكن جميع المؤمنين هم في الخدمة، ولا يوجد أحد منا خارج نطاق الخدمة طالما أنه ولد من أولاد الله. فكل مؤمن هو خادم للرب يسوع المسيح، والرسول بولس ممتن جدا لله لأنه جعله خادما له. وما من شك في أن كل مؤمن لديه خدمة ما يؤديها للرب. عدد 13: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. أنا الذي كنت قبلا مجدفا، يستخدم بولس هذه الكلمة المروعة فيقول بأنه كان مجدفا، فقد كان يجدف على الرب يسوع وكان يكرهه، وربما كان حاضرا وقت صلب المسيح وكان ساخرا منه، لهذا فهو يقول هنا بأنه كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا وبأنه آذى الكنيسة، ولكنني رحمت. حينما يتحدث الرسول بولس عن خلاصه فإنه يقول بأنه نال الخلاص بنعمة الله، وقد كانت رحمة الله هي التي وضعته في الخدمة. لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، كانت هذه هي حالة الرسول بولس وحالتنا نحن أيضا قبل أن نؤمن بالمسيح. عدد 14: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. لقد خلص بولس بنعمة الله الذي جاء به إلى الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. ومرة أخرى نقول عزيزي المستمع بأن هذه هي الأشياء التي ينبغي أن تظهر في حياة المؤمن. عدد 15: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعد هذه الآية من الآيات الهامة للغاية في الكتاب المقدس، لأنها تؤكد على أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة، فهو لم يأتي لكي يكون أعظم معلم عرفه العالم رغم أنه كذلك، وهو لم يأتي لكي يكون مثالا أخلاقيا عاليا رغم أنه قام بذلك، لكنه جاء إلى العالم لكي يخلص الخطاة. وحينما تقدم شهادتك صديق المستمع وتتحدث عن اختبارك الروحي، فعليك أن تتأكد من أنك لا تخبر الناس عن روعتك وما قمت أنت بتحقيقه، بل أخبرهم بأنك كنت خاطئا وبأن المسيح قد خلصك، فهذا هو الشيء الهام. الخطاة الذين أولهم أنا، حينما يقول بولس إنه أول الخطاة فإنه لا يبالغ فيما يقول، وإنما يقول الحقيقة، فقد كان بولس أول الخطاة وكان يجدف على الرب يسوع ويشتمه، لكن بولس يقول بأنه قد نال الخلاص. وإن كنت عزيزي المستمع تقول لا أعتقد بأن المسيح قادر على أن يخلصني لأنني أسوأ شخص في العالم، فتأكد بأنك مخطئ في قولك هذا. فبولس كان أول الخطاة لكنه نال الخلاص، وبالتالي فبإمكانك يا صديقي أن تنال الخلاص إن كنت تريد ذلك. فالقرار يعود لك أنت، وكل ما تحتاج إليه هو أن تلتفت إلى الرب يسوع وهو سيقوم بالبقية. فالرب يسوع أمين وصادق، وهذا هو ما يقوله بولس هنا، صادقة هي الكلمة. عدد 16، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. لكنني لهذا رحمت. أترى عزيزي المستمع، فقد كان الرسول بولس بحاجة للنعمة لكي يصبح خادما وكارزا، ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. يقول بولس هنا بأنه لم يكن مجرد كارزا بالإنجيل، بل كان مثالا يحتذى أيضا. عدد 17، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. لم يتمكن الرسول بولس من المضي قدما في رسالته دون أن يذكر عبارات الحمد الرائعة هذه: فمن هو ملك الدهور؟ إنه الرب يسوع المسيح. ومن هو الرب يسوع؟ إنه الإله الحكيم الوحيد. وما من شك في أن هذه الآية ترد على هؤلاء الذين يقولون بأن الرسول بولس لم يعلم بأن الرب يسوع هو الله. فمن الواضح أن بولس كان ينظر إلى المسيح على أنه الله الظاهر في الجسد، وها هو يشهد عن هذه الحقيقة في هذه الآية الرائعة. عدد 18، هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس، رغم أن رسالته إلى تيموثاوس عملية جدا وتتعلق بالكنيسة المحلية والمسؤوليات الملقاة على عاتق تيموثاوس في الكنيسة، رغم كل هذا إلا أنها تكشف عن العلاقة الشخصية الحميمة بين الرسول بولس وتيموثاوس. وهذه هي وصية الرسول بولس الشخصية إلى تيموثاوس باعتباره شابا يخوض غمار الخدمة. أيها الإبن تيموثاوس، كان تيموثاوس الإبن الروحي لبولس، فقد قام بولس بجلب تيموثاوس إلى المسيح حسب النبوات التي سبقت عليك. كان بولس يمتاز بحسن التمييز الروحي، ومن الواضح أن الله قد أرشده إلى أن يصحب معه الشاب تيموثاوس وأن يوليه منصبا في الكنيسة الأولى لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. لا ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تخوض حربا ما لم يكن كل قلبك ووجدانك فيها، وما لم تكن تحارب من أجل سبب حقيقي، وما لم تكن ترمي لتحقيق النصر. وبما أن تيموثاوس كان مسيحيا، فقد كان له عدو رئيسي، كان يخوض حربا روحية، وكان بولس يريد منه أن يحارب المحاربة الحسنة لا أن يتخلى عن إيمانه كما كان يفعل البعض. صديقي المستمع، أدعوك اليوم أن تحارب المحاربة الحسنة وأن تقف من أجل المسيح ورسالة المسيح، فلا شيء ينفع في هذه الحياة سوى الحياة معه ولأجله. أما بالنسبة لكل الذين لم يتعرفوا على المسيح بعد ولم يدركوا سبب مجيئه إلى هذا العالم، فإني أذكرهم بما قاله بولس لتيموثاوس بأن المسيح جاء إلى العالم لكي يخلص الخطاة. إذا كنت تدرك أنك خاطئ أخي الكريم، فتعال حالا إلى المسيح لأنه جاء من أجلك ورسم لك معالم طريق الخلاص التي طالما بحثت عنها. تعال إليه الآن وقبل فوات الأوان. وإذا أردت الحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا. حتى اللقاء المقبل، أستودعك بين يدي القدير.